5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على الاهتمامات الفنية والأدبية للمطرب حسين نعمة عبر حلقة جديدة من هذا البرنامج. وضمن منهاج بثنا هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، من أبرزها لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تتهيأ لاستجواب القادة الأمنيين، نواب يستبعدون تمرير قوانين مهمة خلال ما تبقى من عمر المجلس، استحداث قناة فضائية جديدة متخصصة بالانتخابات البرلمانية، ولنا زيارات لبعض المحافظات، فمن الناصرية نرصد آراء حول انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات وأثرها على الزراعة والطاقة الكهربائية، ونزور كربلاء لنرصد آراء حول مشاركة البعثيين في العملية السياسية. نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في النرويج الفنانة التشكيلية سوسن العقابي، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيسي اليوم: أحدث اعتراض على القانون الانتخابي يعرض موعد الانتخابات العراقية إلى احتمال التأجيل. واجه القانون الانتخابي الذي أقره مجلس النواب العراقي أخيرا اعتراضا جديدا الأربعاء، يمكنه أن يؤدي إلى تغيير آخر في موعد الانتخابات التشريعية. إعلان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نقض القانون جاء بعد سلسلة من الاعتراضات التي أبداها غير مكون في البلاد، كان آخرها ما قالته حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثاء بأنها ستقاطع التصويت المقرر إجراؤه في كانون الثاني المقبل ما لم يراجع توزيع المقاعد الانتخابية بما يضمن عدالة التخصيص في محافظات البلاد كافة. وقبل ذلك أبدى ممثلو المكون الكلدو آشوري اعتراضات مماثلة، اعتبروا فيها أن المقاعد التي خصصت لهم في القانون لا تشكل سوى نسبة محدودة من أعدادهم الحقيقية خاصة في محافظة نينوى. وبدعوته إلى إنصاف ملايين العراقيين الآخرين المنتشرين في أصقاع العالم وخاصة دول الجوار بمنحهم مقاعد برلمانية تتناسب مع أعدادهم، عزز نقض الهاشمي مطالب المكونات الأخرى على نحو أدى إلى توقعات بتأخير العملية الانتخابية. الدستور العراقي ينص على أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالغالبية، ولدى المجلس مهلة 15 يوما للموافقة أو الاعتراض على القانون الذي أقره البرلمان في 8 تشرين الثاني، وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا. ولدى إعلانه نقض القانون أكد الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد الأربعاء أن اعتراضه ينحصر في المادة الأولى فقط.
أن اعتراضي ليس على مجمل القانون، وإنما أساسا على مادته الأولى بهدف إنصاف عراقيي الخارج وفي المقدمة منهم المهجرين. إذ بعد أن كانت المقاعد التعويضية في انتخابات عام 2005 45 مقعد تعويضي، تم اختصار واختزال هذا العدد إلى 7 مقاعد تعويضية في الوقت الذي تضاعف فيه عدد المهجرين في الخارج، وربما زاد عن 4 ملايين مقيم ومهجر خارج العراق. 2. أن لا أتوقع أن يستغرق التعديل فترة طويلة، ربما في جلسة واحدة لمجلس النواب يمكن أن يحسم التعديل المقترح. 3. أنا أمارس حق الدستوري في النقض، في قبول القوانين أو نقضها وفق المادة أليف من 5 المادة 138 من الدستور. 4. التعديل المقترح ينصف كل عراقيي الخارج في كافة أقطار العالم، ولا يقتصر على المقيمين أو المهجرين في دول الجوار فقط، بمعنى أنه يشمل كل العراقيين على مختلف الأعراق والطوائف والمذاهب والأديان والثقافات.
وأعرب الهاشمي عن أمله في أن ينشط مجلس النواب من أجل التصويت على التعديلات المقترحة، مضيفا القول:
وكل أمل أن ينشط مجلس النواب عاجلا من أجل التصويت على التعديلات المقترحة للمواد المشار إليها وهي محدودة، كي تجرى الانتخابات في الموعد المحدد دون مزيد من التأخير.
وأضاف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قائلا:
احنا اليوم نقول الآتي، عراق عراقي يحمل الجنسية العراقية، أينما كان موقعه على الأرض من حقه أن يشارك في الانتخاب. صوت الخارج، صوت عراق الخارج لا ينبغي أن يقل عن صوت الداخل، أليس هذا المبدأ؟ أليس هذا والدستور؟ القانون لم يراعي هذه المسألة، وبالتالي اختزل كل هذه الملايين بهذه المقاعد البسيطة التي وردت في إطار 5% التي اعترضت عليها. اليوم الحد الأدنى حقيقة الأمر هو أن نرتفع بهذه النسبة من 5 إلى 15%.
القاضي قاسم العبودي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح لإذاعة العراق الحر الأربعاء إنه في ضوء التطور الجديد سوف توقف المفوضية كل الإجراءات التحضيرية لعملية الاقتراع المقررة في 18 من كانون الثاني، ما عدا إجراء التدريب وإعداد الكوادر الخاصة بإجراء الانتخابات.
النقض اللي استخدمه الاستاذ طارق الهاشمي من 7 القضايا الجوهريه تتعلق بعدد المقاعد وعدد توزيعها سواء الكليه او التعويضيه او مقاعد مكونات، وهذا من شان احدى التغييرات الجوهريه في استعدادات المفوضيه، ما يتعلق بتوزيع المقاعد، ما يتعلق بتصميم ورقه الاقتراع وسلام قوى المرشحين، لذلك هذا راح يغير الجدول العملياتي وحقيقه يحتاج الى وقت اخر لغرض اعاده جدوله هذه الامور. لذلك احنا قلنا ايضا قضيه جوهريه اخرى انه مجلس رئاسه كان يتحدث عن يوم 18، ويوم 18 هو اليوم الاخير اذا ما اريد اجراء انتخابات يوم 18، لان القانون نص على انه موعد الاقتراع يحدد برسوم جمهوري يصدر قبل 60 يوم من موعد الاقتراع. اليوم يفصلنا عن يوم 18 بالضبط 60 يوم.
طيب أستاذ، يعني موقفكم النهائي تجاه هذا القانون، هل ستوقفون إجراءاتكم؟
بالتأكيد ستوقف كل الإجراءات سواء إجراءات تدريب وإعداد الكوادر الخاصة بإجراء الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي دعا مفوضية الانتخابات في بيان أصدره إثر إعلان الهاشمي نقض القانون الانتخابي، دعاها إلى مواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض. المالكي قال في البيان المنشور على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء إن الشعب العراقي فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على حد وصفه، ودعا المالكي القوى السياسية والائتلافات والقوائم الانتخابية لمواصلة عملها، كما دعا أعضاء البرلمان إلى عقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحسب تعبير البيان. رئاسة مجلس النواب أعلنت من جهتها أنها تسلمت رسميا نقض الهاشمي لقانون انتخابات البرلمان المقدم المقبل. وأضاف البيان الذي وقعه نائب رئيس البرلمان خالد العطية أن هذا الموقف غير مبرر ويدفع إلى تعطيل الانتخابات النيابية العامة بحسب تعبيره. وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلس النواب بأن اللجنة القانونية في البرلمان عقدت اجتماعا مع ممثلين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثل نائب الرئيس العراقي وممثلة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء للبحث في موضوع رسالة الهاشمي. وأضاف الموقع أن أعضاء اللجنة القانونية أجمعوا على أن الرسالة ليس لها سند قانوني ولا يمكن الأخذ بها على حد تعبيره. نبقى في محور القانون الانتخابي وردود فعل مكونات عراقية عليه عبر التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر فيد هوك عبد الخالق سلطان عن موقف المكون الكلدو آشوري من توزيع المقاعد الخاصة بهم.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر بيّن جميل زيت رئيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري أنهم سيقومون بخوض غمار المنافسة على مقاعد الكوتا في الانتخابات القادمة والتي خصصت لهم من قبل البرلمان من دون الدخول في تحالفات مع أطراف مسيحية أخرى.
ما تحالفنا ويا أي حزب، لأن يعني الغاية من عدم التحالف هو أن نختار الأشخاص اللي هم مؤهلين أصحاب شهادات ووجهة لهم باع طويل في الثقافة في كشخصية يعني يستطيع أن يأتي بمجموعة من الخدمات، وإلا الشخص اللي يكون عضو برلمان يجب أن يكون مؤهل، يجب أن يعمل، أن يقدم خدمة لأبناء شعبه. فمن هالمنطلق إحنا رشحنا أشخاص نتأمل أن يكونون في مستوى المسؤولية الحقيقة.
بخصوص مقاعد الكوتا التي تم تخصيصها للمسيحيين وعددها 5، هل أنتم راضون عن هذا العدد؟
إحنا طالبنا أكثر من هالعدد، لكن مجلس النواب أعطانا 5. توزيع هالخمسة الحقيقة مو برضانا. ليش؟ لأن أكو محافظات الكثافة السكانية تختلف بين محافظة ومحافظة.
وبخصوص الزيادة الكبيرة التي حدثت في بعض المقاعد البرلمانية لدى بعض المحافظات، يقول زيتو
أكو هناك الحقيقة بعض المحافظات ازداد عدد السكان بصورة غير منطقية. أكو محافظة ازداد العدد فيها يمكن 1,000,000 وأخذت له 8 مقاعد 9 مقاعد 10 مقاعد. محافظة أخرى قصتها مقعد واحد من الإضافة، محافظة أخرى مثل سليمانية 0. فهذا هم يعني
إلى هذا الموضوع،
فهذه راد لمعالجة الحقيقة. يعني مفوضية لازم تنظر بعين الاعتبار يعني شون هالزيادة هالطفرة هاي منين جاي.
زيتو في حديثه لإذاعة العراق الحر أشار إلى أن النسبة المئوية التي خصصها القانون للمهجرين والمرحلين هي نسبة قليلة وينبغي معالجتها.
هاي نسبة غير معقولة، احنا كنا نطمح ان يكون 15 على الاقل، على الاقل 15%. يعني اكثرية المهاجرين ومهاجرين هم المسيحيين في دول اوروبية ودول اخرى.
يعني تقريبا المسيحيين المتواجدين بالخارج يعني هسعته، يعني تقديراتكم يعني ايش قد يصل عددهم؟ يعني
حقيقة اقدر اقول لك النسبة المسيحيين في العراق كان 1.5 مليون، حاليا بحدود 700,000. فانت تقدر ايش قد المهاجرين، يعني الباقي 700,000، الباقي كلهم مهاجرين، مجموع 1.5 مليون.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للاعتراضات التي أبداها مسؤولون محليون على مواد القانون الانتخابي المتعلقة بتخصيص المقاعد في محافظة نينوى.
يبدو أن تخصيص 31 مقعدا لمحافظة نينوى في البرلمان العراقي القادم وحسب قانون الانتخابات غير منسجم مع كثافتها السكانية المرتفعة المعتمدة على بيانات البطاقة التموينية، ما سيعد غبنا لأهالي المحافظة التي لم تحظى بتمثيل حقيقي في الانتخابات النيابية السابقة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب.
في انتخابات 2005 للأسف الشديد كان هناك 19 مقعد فقط، مع العلم استحقاق المحافظة أكثر من هذا الأمر بكثير. عدد سكان محافظة نينوى حسب إحصائية مركز تموين نينوى ووزارة التجارة يبلغ 3,262,356 لشهر تشرين الأول 2009، وبالتالي استحقاق محافظة نينوى 33 مقعد. هناك غبن لمقعدين برلمانيين في محافظة نينوى، الحقيقة النسبة لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة طبيعية جدا للمحافظة. نطالب المفوضية العليا أن تراجع بيانات وزارة التجارة مركز تموين نينوى، وهذه بكتب رسمية موجهة إلى مجلس المحافظة، ونحن لن نقبل أن تظلم محافظة نينوى مرة أخرى. سنستخدم كل الوسائل المشروعة. أطالب السيد رئيس البرلمان العراقي بالتدخل شخصيا من أجل إنصاف هذه المحافظة المظلومة.
ماذا عن المهجرين في محافظة نينوى؟
المهجرين هناك قانون، المفوضية أعلنت أن المهجر الذي لا يكون داخل محافظة نينوى لن يمكنه الانتخاب، وبالتالي كانت هناك إجراءات للإعادة. الحقيقة كل الزيادات اللي موجودة يعني في حد الأمر الطبيعي حسب مراجعتنا للمفوضية، لكن كان هناك زيادات قبل انتخابات مجلس المحافظة بشهر، تقريبا 162,000 فرد تم إضافتهم إلى البطاقة التموينية في نينوى، وإحنا طالبنا المفوضية أن تتخذ إجراءات، منها تأييد السكن والهوية بحيث يكونوا من أهالي محافظتنا.
ممثلو الأقليات في نينوى وجدوا هم أيضا أن مقاعد الكوتا لا تمثل إلا نسبة محدودة من أعدادهم الكبيرة، مطالبين بضمان حقوقهم الانتخابية حسب حجمهم السكاني. ممثل الأيزيدية في مجلس محافظة نينوى خديدة خلف عيدو:
في التعديل الأخير في قانون مجلس النواب تم تخصيص مقعد واحد للكوتا الإيزيدية في محافظة نينوى، لكن هذا لا يتناسب مع حجمهم السكاني. حسب إحصائياتنا وحسب اللي توصلنا إليه، عدد نفوس القومية الإيزيدية في محافظة نينوى أكثر من نصف مليون، ما يقارب بين 500,000 إلى 600,000 نسمة. هناك إيزيدية في محافظات أخرى، في محافظة دهوك، في مجمعات خانك وشارية وديربون، هناك أعداد كبيرة من الإيزيدية يقطنون هذه المحافظة، فكان من المفروض أن يخصص لهم مقعد كوتا في هذه المحافظة.
وكيف يمكن يعني حل مثل هذه المشكلة؟
والله وصلنا صوتنا للحكومة المركزية والقرار بيد الحكومة المركزية وننتظر الجواب.
وعن كوتا المسيحيين في نينوى تحدثت عضو المجلس نغم يعقوب يوسف:
كان من المفروض باللجان الخاصة بقانون الانتخابات تحري البيانات والمعلومات بدقة عن أعداد المسيحيين في نينوى، إذ إن تخصيص مقعد واحد فقط لا يتناسب والكثافة السكانية للمسيحيين في المحافظة، واعتقد بأن هذا غبن لهذه الشريحة التي عانت كثيرا، وأرى من الضروري إعادة النظر بهذا الموضوع.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أقدم لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
شلون عيون عندك يا ول، أهل البلد ما يدرون والله يا ول يا عيون عندك يا ول للبلد ما يدرون والله يا ول يا ضيا ول يا ضيا وشلون عيون عندك يا ول سواك من بلور جامع بخدك لوني النار ونور سبحان رب السواك من بلور وجامع بخدك لوني النار ونور لا بالإنس مثلك صار لا بالنور لا بالإنس مثلك صار لا بالحور هل البلد ما يدرون يا ضيا وشلون عيون هل البلد ما يدرون يا ضيا وشلون عيون يا ضيا يا ضيا وشلون عيون عندك يا ضيا تمشي وقلوب العشاق تمشي وياه ويا ابو قوام الفتان يا محلا
يا ضيا محلا
تمشي وقلوب العشاق تمشي وياه
يا تمشي وياه
كل احنا نوقف صفين مثلك يا كل احنا نوقف صفين مثلك يا الحبايب يقولون يا ضيا وشلون عيون كل الحبايب يقولون يا ضيا وشلون عيون ويا ضيا يا ضيا يا وشلون عيون عندك يا صباح يضوي ضي يزيد التهاني وافراح لهل الحي او خدك قمر يوم صباح يضوي ضي يزيد التهاني وافراح لهل الحي النور بعيونك لاح شوي عيونك لاح شوي شوي أهل البلد ما يدرون يا ضيا وشلون عيون أهل البلد ما يدرون يا ضيا وشلون عيون يا ضيا يا ضيا وشلون عيون عندك يا ضيا يا ضيا وشلون عيون عندك يا ضيا أهل البلد ما يدرون والله يا ضيا يا ضيا وشلون عيون عندك يا ضيا أهل البلد ما يدرون والله يا ضيا يا ضيا يا ضيا وشلون عيون عندك يا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أشارت التقارير لمنظمات عربية وعالمية أن العراق ما زال على رأس قائمة الأمية في العالم العربي، إذ تصل نسبتها فيه إلى أكثر من 30% وفق مصادر وزارة التربية. الشاعرة والباحثة العراقية بلقيس حميد حسن شددت في بحث لها على التعليم الإلزامي الذي لم يتم الالتزام به، وأشارت في حوار لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي إلى وجوب الالتفات للتعليم أسوة بالتموين لمن يريد النهوض بالعراق المنكوب على كل الأصعدة.
السيدة بلقيس حميد حسن، ما هي الأسباب وفق بحثكم التي حالت دون التنفيذ الواسع والكامل للتعليم الإلزامي، وخاصة بعد أن نص عليه الدستور الحالي؟
هناك عدة أسباب، منها ما يتعلق بالحكومة ومنها ما يتعلق بالوضع السياسي العام في العراق. فالحكومة الحالية نتيجة انشغالها بأطفاء الحرائق والبحث عن جنات والقضاء على الفساد وتهدئة الأوضاع السياسية، كما أن الكتل السياسية أصبحت للأسف مثل الكتل الحجرية التي تتدحرج على أمية الناس. فالكثير من هذه الكتل خاصة مدعي الإسلام يساهمون بتجهيل الناس ليدوروا في دوائرهم، فحتى يبقى التعليم مقتصر على الكتب العتيقة الصفراء والثقافة التي لا تنفع في الوقت الحاضر شيئا، بل تعيد الناس إلى عداوات القرون الماضية وتؤجج الطائفية. كما أن الحكومة الحالية لم تنفذ الكثير من ما تم إقراره بالدستور، ليس فقط يعني بالنسبة للتعليم الإلزامي الذي هو يحتاج إلى جهود كبيرة في بلد مترام الأطراف. بلد هذا لم تستقر أوضاع شعبه، لا استفتاء مؤكد نتيجة الأوضاع السياسية السائدة به والأمنية، لدينا مهجرين باستمرار، لدينا مهاجرين مناطق إلى أخرى. طبعا هذه ليست حجج تجعل الحكومة تتقاعس عن الاهتمام به، عليها أن تطبق الدستور وعليها أن تتحرك وعليها أن تفعل الكثير بخصوص التعليم الإلزامي، لأنه سبب تخلفنا واحدة من أهم أسباب تخلفنا كما جاء بتقرير السادس للبنك الدولي مثلا هو تخلف الدول العربية نتيجة التعليم المتخلف فيها. والعراق وضع البنك الدولي بتقرير السادس في القاع من التعليم، يعني نحن العراق مع جيبوتي واليمن بتخلف التعليم عندنا للأسف.
نعم، يا ترى كيف يمكن اتخاذ الخطوات الكفيلة بمحاربة الأمية في العراق؟
الدستور أقر التعليم الإلزامي لكن لم يصار إلى قانون التعليم الإلزامي. يجب أن الدستور يعني الدستور نص على التعليم وهذا مو كافي، إنما يصار إلى قانون ينص على مؤيدات جزائية أو عقوبات يعني في حالة عدم التنفيذ، ولا بد أن ينص هذا القانون أيضا على تشكيل هيئات تتابع تطبيقه وتنتشر في كل أنحاء البلاد، يعني حتى تصل إلى أبعد القصبات العراقية، لأن الريف العراقي زاخر بالأمية والجهل خاصة صفوف الأناث. طبعا تعرف التقاليد الموجودة العشائرية يعني يصطدم بها تطبيق هذا القانون في حالة نريد أن نطبقه، لذا لابد أيضا إشراك منظمات المجتمع المدني لتثقيف هذا القانون، وعلى أيضا الحكومة أن تجعل هناك حملة إعلامية واسعة ساهم بها كل أجهزة الإعلام كالحملة الآن التي تقام ضد الإرهاب، يعني أيضا التعليم بحاجة إلى ذلك. طبعا التقرير السادس لمنظمة البنك الدولي ذكرت بعض النماذج بالدول العربية منها مثل الكويت ولبنان وتونس، هي لديها برامج لمحو الأمية والتعليم جيدة جدا. مثلا بتونس برامج محو الأمية بالنسبة للكبار يهتمون بها، يضعون فيها قضايا حياتية مهمة للإنسان، مثلا القضاء على السمنة، الاهتمام بالمسائل المنزلية البيتية، الاهتمام بالصحة، كيف تتحرك النساء أو الرجال، إملاء الاستمارات الحكومية، يعني هذا الشيء اللي يحتاج الإنسان جدا بحياته اليومية، أو يعني قضايا تربية الأطفال، الاهتمام بالمرأة بصحتها بالحمل، هذا يدفع النساء خاصة وهنا عندنا الدول العربية أكثر شيء الأمية يعني 70% تقريبا صفوف النساء يعني كما جاءت من الاستفتاءات والتقارير الدولية. فنستفاد من هذه تونس من الكويت من لبنان يعني من هذه البرامج التعليم المحو الأمية التي نجحت عندما تكون مرتبطة بالحياة اليومية وبحاجة الإنسان لها. ولا بد طبعا من نهضة كبيرة جدا ومشروع كبير يعني يقوم به البرلمان بفتح مراكز المحو الأمية ويراقبون التعليم، يجب أن يراقب التعليم بالبرلمان، يوضع ببرنامج البرلمان السنوي المستمر الشهري بتقاريرهم. للأسف يعني هذا الشيء قد يعني أغفل.
الشاعرة والباحثة العراقية بلقيس حميد حسن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الكرام، سنلتقي سوية قبل ختام هذه الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على الاهتمامات الفنية والأدبية للمطرب العراقي إحسين نعمة. سيداتي وسادتي، هطلت في محافظة ديالى أمطار غزيرة استمرت لمدة 12 ساعة، أدخلت السرور والبهجة إلى نفوس المواطنين وأبعدت عنهم شبح الجفاف. وفي الوقت ذاته سببت هذه الأمطار انسداد شبكات تصريف المياه ما أدى إلى غرق العديد من المنازل. سامع ياش معكم من بعقوبة.
استبشر المواطنون في ديالى بهطول الأمطار الغزيرة التي أعادت الأمل إلى القلوب وأبعدت شبح الجفاف عن المحافظة. المواطن صفاء إبراهيم تمنى أن يكون هذا الشتاء باب خير على العراقيين وأضاف قائلا:
نحمد الله ونشكر على هذا المطر. صحيح أكو ناس راح تتأذى مثل أخواننا المهجرين اللي الله يكون بعونهم، لكن هم يعني خلي يستحملوها شوية لأن هاي للمصلحة العامة. احنا ليش نبقى بالصيف نتوسل بالدول المجاورة وما توفي بوعودها؟ الله رحمنا ومطرت الدنيا وإن شاء الله خير، هم يعني للفلح وللأرض وإنك يعني كأشخاص خصوصا يعني بالصيف يعني تصير شحة المياه بكثرة، أخذ مسألة عاضلة كلش. كهرباء ماكو، رواتب ماكو، شغل ماكو، عاد بقى الهواء والماي. الماي كل يومية قاطعين علينا وعشناها يعني الحالة، والحمد لله والشكر يعني هذا خير وفد مكرم من الله سبحانه عز وجل للشعب العراقي بصورة خاصة.
أما المواطن أبو بلال وهو من سكنة حي التحرير وسط بعقوبة أبدأ تذمره من عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار التي بدأت تدخل إلى البيوت.
احنا أفرحنا من شفنا المطر ينزل، فحينما نزل المطر وفرحنا بهذه المطر في أول ساعات بدأ المطر أصبح عالة علينا في المدينة، وهو إن المجاري أصبحت عاجزة عن تصريف هذه المياه، دخلت المياه إلى البيوت إلى داخل البيوت. ومن أسباب ذلك أن تبليط الشوارع هو كلما بلطوا الشارع جاءوا بأمر إكساء حتى أصبحت الشوارع أعلى من البيوت بنصف متر، ونرى بأعيننا أن الناس حائرة في إخراج المي من البيوت والمجاري مسدودة. ولكن المقاولين وأصحاب الأمر من المسؤولين ما كان هدفهم أن عندهم خطة في احتواء ماء المطر الكثير. ندعو أنه المسؤولين إلى الالتفات إلى هذا الأمر.
أهالي القرى والأرياف كانت فرحتهم أكبر ذلك أن الأمطار تزيد من منسوب المياه الجوفية.
المطر هو زين، يعني أول شيء يرتفع المياه الارتوازية يصير بها مي يعلى شوية. معانات الفلاحة تخف، ثلاث سنين الفاتت هي مطر ماكو وجفاف صارت، المي الارتوازي قام بالبيار يقل يبعد، ما زاد معانات الفلاح أكثر يعني، والصرفيات تصير أكثر. الغاز فوق 100,000 برميل الغاز ياخذ الفلاح، يعني بالاخير بالتالي لما ندري تحسبها الواردات مال الفلاح وهي الصرفيات مال الغاز ما تناسب، يعني صرفيات الغاز شكل والباك شكل. بس احنا نتاملوا هذا المطر ان شاء الله بها خير وان شاء الله باب فرج ان شاء الله انفتح للناس.
ام احمد سيده في عقدها السادس اعاد المطر لها الذاكره عن العادات التي كانت سائده في السابق في القرى والارياف عند هطول الامطار.
قبل الدنيا تمطر ما تبطل، الشتاء كله تظل مطر، من تمطر الدنيا قبل هاي تقريبا بالستينات يجمعون يشترون ذبيحه يشترون عجل ويذبحون شكرا لوجه الله، يعني شوف مطره الدنيا ويوزعونه على القريه.
سامع عياش، اذاعه العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، وجه محافظ ذي قار طالب الحسن نداء استغاثة إلى الحكومة المركزية بخصوص انخفاض مناسيب نهر الفرات إلى أكثر من مترين ما يهدد بانهيار الطاقة الكهربائية، مطالبا بمناشدة الدول المتشاطئة مع العراق بزيادة كميات المياه المتدفقة إلى نهر الفرات. وبسبب شحة المياه في ذي قار فإن الواقع الزراعي فيها يعاني من تدهور كبير أيضا. مهدي الحسناوي معكم من النصرية.
نتيجة لانخفاض مناسيب نهر الفرات إلى مستويات متدنية وتأثير هذا الانخفاض المفاجئ على إدامة تشغيل الطاقة الحرارية الكهربائية في محافظة ذيكار واحتمال توقفها إذا استمر هذا الانخفاض في هذا النهر، ولخطورة هذه الحالة فقد وجه محافظ ذيكار نداء استغاثة إلى الحكومة المركزية بضرورة مخاطبة دول الجوار برفع مناسيب المياه في نهر الفرات. علي سالم الناطق الإعلامي لمحافظة ذيكار تحدث لإذاعة العراق الحر حول نداء استغاثة المحافظة بخصوص انخفاض مناسيب نهر الفرات، محذرا من احتمال توقف الطاقة الكهربائية في هذه المحافظة.
بالتأكيد مشكلة المياه اليوم هي مشكلة حيوية قائمة في العراق بسبب قلة مناسيب المياه في نهر الفرات في دجل الفرات بالحقيقة، ووصلنا في هذه المرحلة في محافظة ذيكار إلى مستوى خطير، حيث وجه محافظ ذيكار نداء إلى رئاسة الوزراء وإلى وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية بالضغط على الدول المتشاطئة مع العراق لزيادة المياه المتدفقة باتجاه العراق، لأنه حقيقة الآن الطاقة الكهربائية المعتمدة على المياه بالأصل مهددة بالتوقف والانهيار بسبب قلة المياه في قبالتها. النداء هذا جاء نداء عاجل من المحافظ طالب الحسن.
هل انخفض الماء إلى مستوى التدني، وهذا التدني ربما لم يؤدي إلى تشغيل الطاقة الكهربائية، وإلى أي مدى وصلت انخفاض منسوب مياه نهر الفرات حتى هذه اللحظة؟
يعني السيد المحافظ ذكر في نداء أن منسوب المياه نزل إلى أكثر من مترين بحسب الجداول الفنية للإخوة القائمين في محطة الطاقة الكهربائية إلى أكثر من مترين، وهذا بالتالي هدد إلى انهيار الطاقة الكهربائية في ذيكار.
فبالإضافة إلى تأثر الطاقة الكهربائية بسبب انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات، إلا أن الواقع الزراعي في هذه المحافظة تأثر كثيرا بسبب شحة المياه التي تواجه المحافظة.
أول وحدة بالنسبة للفلاحين تدري الوضع هذا، الفلاح التماد اللي غالي والشعير اللي غالي وكل شكل المواد اللي غالي، وخلونا نزرع تورطة العالم وما يمعكم بس.
المواطنون في المحافظة أبدوا تخوفهم بعدما سمعوا نداء استغاثة المحافظ عبر وسائل الإعلام المحلية والفضائية، وناشدوا الحكومة المركزية بضرورة الالتفات إلى هذه الظاهرة.
والله احنا سمعنا نداء المحافظ سيد المحافظ، سمعنا يعني الطاقة راح توقف، وحسب ما سمعنا من المسؤولين اللي موجودين يعني بالطاقة قالوا الماي قليل موجود بالشط، فاعتمد ما راح توقف الطاقة، وهي فعلا بهاي الايام صارت اكو طفيات كلش قوية، يعني احنا بالشتاء متعودين الكهرباء شوية تصير زينة، فهسه جاي نلاحظ اكو طفيات كلش قوية، ووقت الطفيات هم يعني مستمر باليوم 3-4 مرات تطفي.
لابد معالجة ووضع حل لمشكلة المياه بغض النظر عن توليد الطاقة الكهربائية او غيرها من الاعمال، ولكن لا ننسى بان المياه هي حاجة ماسة ضرورية للمجتمع، سواء للقرى والأرياف التي تحتاج لها من المياه لسقي المزروعات وكذلك لسقي المواشي، وأكثر ضرورة وقضية ملحة بأن تكون المياه ضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية، فنطالب الحكومة المحلية بوضع حل لهذه الأزمة المائية.
انخفاض مناسيب نهر الفرات إلى مستويات متدنية وتأثير هذا الانخفاض المباشر على الطاقة الكهربائية واحتمال توقفها عن العمل مشكلة يجب الالتفات إليها من قبل الجهات المختصة، علما بأن هذه الطاقة تغذي محافظات متعددة من الوسط والجنوب. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يا حبيبي الله الله على حب وحبك يا حبيبي الله الله
الله الله يا حبيبي الله
أجمل صورة بعيني ويا عمر وضي سنيني
يا أجمل صورة بعيني يا عمر وضي سنيني
على سحر عيونك يا حبيبي ما شاء الله الله
الله الله يا حبيبي الله الله على حبي وحبك يا حبيبي الله
شعرك يا لون الليل لون الليل يا خصرك من نسميلي وليلي
يا شعرك يا لون الليل
يا لون الليل
يا خصرك من نسميلي
أي والله يلي ما شايف مثل وصافك ومحير كل من شافك
ما شايف مثل وصافك ومحير كل من شافك
على سحر عيونك يا حبيبي ما شاء الله الله
الله الله يا حبيبي الله الله على حبي وحبك يا حبيبي الله
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم أيها الأصدقاء في رحلة نزور خلالها بيت الفنان الكبير حسين نعمة لنستكمل حديثا حول مسيرة هذا الفنان مع الغناء والشعر والفن التشكيلي عبر حلقة من برنامج أجيال. نعود من جديد أعزائي المستمعين إلى أجواء الفن والغناء الريفي والثقافة، نتحاور ونتبادل الحديث مع المطرب حسين نعمة الذي تحدث في حلقة سابقة من برنامج أجيال عن الغناء الريفي في مدينة الناصرية، أما اليوم فينقلنا إلى جوانب أخرى من مسيرته الفنية والحياتية. حسين نعمة كما أسلفنا سابقا هو ممثل مسرحي وفنان تشكيلي ويكتب الشعر أحيانا، كما يبرز بشكل جلي اهتمامه بالموروث التاريخي والحضاري، فعند زيارة مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي لبيت حسين نعمة وجد أن الأواني الفخارية تشكل في حديقته المنزلية أشبه ما تكون لوحة فنية مطعمة بالزهور التي يزرعها بحسب مواسمها. أما الغرف الداخلية للمنزل فبالرغم من ضيقها إلا أنها تكتظ بالقطع التراثية القديمة كأجهزة الراديو والمسجلات القديمة، بالإضافة إلى الصور التذكارية للفنانين وصور من واقع المدينة وصور الطفولة، وكلها مشاهد تؤشر مدى تعلق هذا الإنسان بالتراث. أما الهدايا فلها حيز من تلك الأمكنة. هذه الهدايا والأوسمة قد حصل عليها الفنان نعمة أثناء مشاركته في المهرجانات الفنية، وللكتب الثقافية كديوان السياب والجواهري ودواوين نزار قباني وغيرها مساحة كبيرة من مكتبته العامرة، كما أن لديه ولع بالاحتفاظ بعلب السجائر القديمة منذ العهد الملكي، فهناك سجائر غازي وسجائر الجمهورية ولمزبن، كما يهوى جمع العملات النقدية والأسلحة القديمة والمحابس والسبح وغيرها.
ننتظركم لو تريدون، ننتظركم.
هذا المكتب طبعا جزء يمكن أقدر أقول لك 10% مما أنا أقتني. أنا صناديق عندي ممتلئة من هذه اللي أنت تشوفها الشغلات، وتقدر تلتفت وراء هاي الشغلات الصناعية الدولية هاي من تراثنا، حتى الربابة والمطبج، حتى هاي الشربة هاي اللي يشربون بها ما يشوفها. أميل إلى هذه هي انعكاس لخزين العشق واللذة الطفولية. أنا عشت طفولتي، حتى الآن أنا أستمتع عندما يعني نفسيا أتضايق أو مثلا أشعر بنوع من الكآبة والحزن، أو بذاكرتي إلى طفولتي العفوية البريئة الرائعة. يعني إحنا كنا، أنا أتذكر أحيانا أدخل للبيت والدتي تقول لي تتغدى يمه، أقول لها لا تغديت، هاي موين غديت؟ قلت لها والله يم صديقي محسن بن حج جازع، لا تألف عافية، أو يمه حميد بن حج رسول النداف. شوف أمر أنا مثلا أم حميد واقفة تقول يمه أبو علي تعال تغدى ويا أخوك، مسوية تمن ماش وهاي دجاجات عرب أنا مطبقتها وروبة من هاي أم القشوة الصفرة. أتذكر برمضان مثلا لما نريد نفطر 10-15 نوع ناس تودي الناس، ما أتذكر في اليوم قفلنا بيبان بالليل. هاي أحكي لك فترة الخمسينات، فهسه تشوف هاي علب السجاير اللي هي غازي والتركي وجمهوري وذني احتفظين، وهاي مجموعة السبح والخواتم، ما بعد شوية بعدك الخواتم تستغرب. يعني هذه القضايا اللي هي مثل حلاوة الطفولة وحلاوة حياتنا البسيطة اللي خالية من العقد. يعني الآن ما أحبذ إنما أشعر بالموبايلات والقنوات الفضائية والتكنولوجيا، يعني هذه دمرت هدوء مشاعرنا. إحنا كنا ننام بالليل بليالي الشتاء، أتذكر جدي أبو أمي يقعد قال ها دقت نشرت الأخبار وبعدكم قاعدين، لا يا ما تستحون، كنا قاعدين شو كتبالي 50s 53-54، ما كنا نعرف والله العظيم. أيام الصيف أصعد على السطح، يعني الساعة بالعشرة بالليل، عشرة الصيف يعني بعد الغروب شوية، حتى الجو أتلمس فراشي بارد، حتى الجو كان بارد. الحدائق اللي كانت في الناصرية، حديقة غازي وبستان زامل وبستان حج عبود، هذا شارع الحبوي، أرى أمامي أجهزة الراديو القديم، الراديو التراثي الذي كان يحفظ في المقاهي في الكازينوهات. ماذا يمثل هذا؟
هذا الراديو لحسين نعمة؟ ومتى اشترى هذا الراديو حسين نعمة؟
هذا الراديو اشترى جدي بيوم ميلادي سنة 1944 معترف بيانه. وعندي كثير من الراديوات والأجهزة الكهربائية، هذا شوف المسجل بالبكرة القديمة، هذا الفليبس، وعندي الجرام هذا اللي ينفر باليد.
العود بعدين؟
العود عندي هسه 4 أعواد.
تعزف
على العود؟ طبعا اعزف على العود، بس انا عيبي اني ما استمريت بال يعني من غنية، غير مفروض هذا استمر. انا كان عملي معلم نشيد مشرف على عدة مدارس بنين وبنات، فعودي بيدي وافطر على المدارس ادرس مناشيد وطنية وموشحات. يعني مثلا كنت اغني اذكر يا جارة في الوادي لعبد الوهاب. الاطفال خطية من يجي درس النشيد ويباعون هاي الآلة الموسيقية الجميلة من عبء الدراسة والدروس اللي هي مرات تتعبهم وكذا، واذا بموسيقى، الموسيقى تحرك المشاعر ترى. يعني رب العالمين لما يقول ورتل القرآن ترتيلا، يعني شنو رتل القرآن؟ ما تقرأ القرآن انت بطريقة لحنه. اذا رب العالمين يحب الصوت الجميل، الان الموسيقى تعالج بها امراض مستعصية، امراض مستعصية نفسية وغيرها حتى عضوية. الموسيقى الان اكتشفت ان يسمعوها يكرم السامع لأبقار، للبقر يطير حليب اكثر، يسمعوها للشجر يعطي ثمر اكثر. انا قاريها يعني ناس علماء مختصين، طب البلد من سمع موسيقى يهتز، لكنه الموسيقى الصاخبة اجينا يعني بالضبط العملية اقارنها لك مثل مادة السم، ممكن ان يعطى كعلاج وممكن ان يعطى كشيء قاتل. فالموسيقى انا في رأيي هنالك موسيقى، انا يعني ليس انا من حقي ان افتو، لكن اكو موسيقى انا اقول حرام، هاي اللي تفرش المشاعر. وايضا اكو شعر غير لائق، بعيد، يتنافى اخلاق احنا ناس يعني شرقيين، ناس تقاليد وكذا.
ارى امامي مجموعة من الصحف، مجموعة من المجلات، مجموعة من الدفاتر وعليها مرسوم نصوص شعرية. هل هذه النصوص هي لحسين نعمة؟ هل حالة التعدد المواهب جعلت من حسين نعمة الآن شاعرا ويمارس كتابة القصائد والنشر في الصحف العراقية؟
لو لأني حرمت من الغناء للظروف السياسية اللي مر بها العراق، اتخذت قرار ان لا اتوقف مارسة الرسم، وشوية بعد راح اراويك لوحاتي، وانت شفت هاي صور للوحاتي. انا اتذكر نشرت قصيدة سنة 1965، يمكن تستغرب اذا اقول لك انا متخرج من دار المعلمين قبل تعييني، نشرت قصيدة بجريدة الفجر الجديد.
كانت بداية ربما،
لا اول قصيدة
اي،
قلت بكان ما انا راح ابقى مترحل، واتجيت قبل لاحظتني انا اشتل بعض البذور بحديقتي. انا دائما هذا اعزف، اشتل، ارسم، اقرا، اكتب، لانه الانسان شلون تتميز عن الحيوان.
سمعنا بعض القصائد التي كتبتها مؤخرا.
هو اسمح لي انا ترى بصراحه لا اجيد فن الايقاع، فراح اقرا لك مقاطع، يعني بعض المقاطع اللي حتى تاخذ فكره والمستمع ياخذ فكره. يعني قصيده مثلا اقول بها البحث عن النهايه، اقول في استخفال العواطف، في استخفال العواطف تمتلئ الرؤوس بخدر السراب، وبعد اتضاح الصورة نسخر من لعبة الغش ونرضخ لدجل اللعبة، بلا اكتراث يتكرر المشهد وبنفس السذاجة وفوات الأوان، ننصاع لسراب العواطف دون جدوى بحجة استثمار التجارب لنعرف إلى أين نحن ماضون. هنا قصيدة اسمها انكسار، أنا أقرأ لك الشيء اللي ناشره بالصحف واللي عارضه لمصحح لغوي. هنا هاي انكسار، أقول مكره حين أهشم حقارب زمني وأسلفن وقتي بذريعة الوهم أن للشمس مخاف، مكره بقراري الساذجي هذا أن للصبر جذورا تمتد لقاء الصخر في أطلال أور الساحلية، أستبيح أوهامي عذرا حين أجحد بنقاء الطالعين وأرتضي إخفاء ضعفي بستار من زجاج، أتمادى أتوارى ثم ما ألبث أن ألملم أشلاء زجاجي وأرحل مهزوما كخيبة الجنود المنكسرين في الحروب الغير متكافئة.
مدى شك السيد عبد الوهاب البياتي، أرى خلفي مجموعة من دواوين، مجموعة من الكتب الثقافية، هل لحسين نعمة فسحة من الوقت لكي يقرأ للسياب، لكي يقرأ لعبد الوهاب البياتي، لنازك الملائكة، لمحمد مهدي الجواهري، لمصطفى جمال الدين؟
أكو حالة نفسية مهمة جدا للشعر ومن يعشق الشعر ومن يود أن يدخل في هذا النمار، وهي أن أنت يجب أن تكون بداية لك أن لا يعقدك الشعر. فهنالك فضل كبير لنزار قباني علي في حياتي، لأني في سن المراهقة قرأت لنزار، هذا رجل المتهم أنه شاعر يكتب العذرة ويكتب الكلمات البذيئة،
شاعر المرأة
ما لي علاقة بسلبيات هذا الرجل. أنا أرى جانب الإيقاع، هذا شعر الإيقاع الموسيقي في شعره، وهذا الشعر اللذيذ المفهوم السهل المقتنع
ذات الرنة الموسيقية العالية.
الرنة الموسيقية، فأنا قرأت، بدأت بقراءة قصائد يعني دواوين نزار قباني، وهذا ما شجعني أن أقرأ لبدر شاكر السيار، قرأت لجواهري، قرأت للمتنبي، قرأت لي حتى شعراء الجاهلية، حتى اللي كتبوا المعلقات، بالإضافة إلى دراستي كوني معلم. كنت أحكي لك حكاية غريبة طبعا، بس أنا أحتز وأحتفظ بها. أنا كنت طالب الصف الثالث متوسط، كان مدرس اللغة العربية اللي اسمه محمود الجبوري من أهالي النجف، إذا عدل الله يطيب طولة العمر لين أستاذي، في يوم ما كتب لنا موضوع على الصبورة إنشائي اسمه أمه يعني أمي، لا كتبوا عنه هذا. فثاني يوم أجا للصف بيد الدفاتر مالنا وعازل دفتر من هاي الدفاتر، قال من حسين نعمة؟ قلت له أنا خفن عبالي مخربوط. قال لي ابني هذا منو كاتبه لك؟ قلت أستاذ عفوا أنا كاتبه، بكيت أنا. فمن بكيت قال لي قاعد ابني أنت صادق؟ فقال لي ابني أنت في يوم من الأيام تصبح أما كاتب أديب مشهور أو شاعر. والله العظيم هاي الحكاية أثرت بي وحافظ لحد الآن، ما يعني جزء من ما كتبته أنا ذاك. تعرف من ساعة ذكرت لك، قلت لك أن أمي انفصلت عن والدي وأنا في عمر 5 سنوات، فلما وصلت إلى مرحلة المراهقة ويجي موضوع العلاقة بأمي أمه، كتبت بشكل عفوي أمه لقد طال السفر. هو قال لي هذه قصيدة كاتب ابني أنت، ما تدري بروحك يعني أنا أكتب النثر، أنا ما أكتب عمودي، أنا لأن العمودي يعني ليس لازم تتوفر المؤهلات لهذا الشيء
بالوزن وكذا.
أنا كاتب، عندي محاولات العمودي بس شفت نفسي لا، ليش أنا؟ أمه لقد طال السفر، ها أنا وحدي لدنياك خمر، وأبي ضاع وأنت كنت محراب القدر. حتى أتذكر شيء ما أذكره بالضبط هالشيء بما معناه، ولا أتذكر قبل والدتي تخليني على متن إيه، شلون واحد يجي من الكباي سكين من الكبصان وأنا طفل. والله العظيم أقولها لا زالت آثاري على كتفيك حين تحمليني وأنا كنت طفلا. فقال لي ابني هاي الصورة يعني أنت تدب روحك قاعد تكتب في الصور ما تتلائم مع عمرك، أنت بصف ثالث متوسط. فهي العملية قلت لك يعني تبدأ مع الإنسان، يعني الموهبة تبدأ من رب العالمين، وبقت هل يا ترى تتوفر الظروف أن يمارس الإنسان المبدع، يجد من يشجعه، يجد من يرعاه.
الطموح يتمنى حسين نعمة ولم يتحقق لحد هذه اللحظة.
والله يعني أنت سؤال هذا أنا أعتبره سؤال شامل، لأنه أي إنسان له طموحات كثيرة، بس طموحي أهم طموح عندي، قد تستغرب لأمتى، أن أحج بيت الله.
فتبكي بالي
أن أحج بيت الله وأعود حاسب نفسي وأدي واجبات الله.
كلمة أخيرة سأل حسين تحبون توجيهها عبر إذاعة العراق الحر وعبر برنامج أجيال؟
طبعا هي كلمة شكر، أعتقد كلمة تقليدية لا تكفي، أضيف لها المودة والامتنان. وأيضا أكو حالة تتكرر عند معظم، أكو حالة تتكرر عند كثير من الناس اللي يقولون إحنا ندعو من رب العالمين الأمان لهذا البلد. أكرر هذه الحالة، هي ليس بروتينية، يعني الشعب العراقي ما يستاهل، شعبنا الطيب ما يستاهل يعني استذكاراتي منذ بدايات الخمسينات لهذه اللحظة. يمكن عشت فترة يمكن بس بالعهد الملكي حسينا بالأمان الحقيقي، وكل المراحل اللي مر بها الشعب العراقي مراحل اضطهاد ومراحل ضيم وحروب وما أعرف. وبعدين عندي حكمة بودي أن يسمح الناس من عندي، أقول جزا الله الشدائد ألف خير، لأنها علمتني صديقي من عدوي. شكرا لكم امتناني ومحبتي لكم ولكل من يسمعني الآن.
وأخيرا سادة المستمعين، الحديث عن الغناء العراقي لا نستطيع أن نستوعبه في حلقة إذاعية أو برنامج تلفزيوني، وذلك لغزارة هذا المنتوج الفني، إلا أننا استطعنا أن نسلط الضوء على جانب معين من جوانب الغناء الريفي عبر هذا اللقاء مع المطرب حسين نعمة، والذي تجول بنا في أجواء الغناء الريفي والفن التشكيلي والشعر. وحسين نعمة إحدى القامات الفنية التي استطاعت أن تثبت حضورها الفني في المشهد الفني والثقافي العراقي والعربي.
نخلص ما يقولون صرف
المطرب حسين نعمة، ممثل مسرحي وفنان تشكيلي وشاعر، كان عنوان حلقة اليوم من برنامج أجيال، رافقنا فيها مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي. شكرا وتحية منه لمستمعينا، ومني أنا أيضا في ريال حسين والمخرج نجيب بلاي. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.